كان البحث في الدوران بين المحظورين الوجوب والفرماس مع تكرر الواقعة، كما إذا كان الفعل المردد بين الوجوب والفرماس في يومين هم في هذا اليوم مثلا أو هم في اليوم القادم في يوم القادم، هذا في التكرر الطولي في حال الزمان، قد يصل التكرر العرضي كما إذا فرض أن فعلين يعلم بأن أحدهما واجب والآخر حرام، ولو في عرض واحد في زمان واحد واشتبه الحرام منه مع الواجب أيهما الحرام وأيهما الواجب. خذ مثلا كان قد نظر أن يشرب العصير أحد العصير أنبي مثلا، نهاه أبوه من أن يشرب مثلا العصير يتخذ من الرمان، فاشتبه أنه أيهما متعلق نهي الأب وأيهما متعلق نظره، فأحدهما حرام والآخر واجب. هذا في التكرر العرضي. في مثل هذه الموارد قلنا أنه يتشكل علم إجمالي آخر، كل واحد من الحادثتين الطوليتين يعني في الزمانين أو العرضيتين في زمان واحد، كل واحد منهما عنده دائر بين الوجوب والحرمان، وهذا علم إجمالي لا يمكن لا موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، لكن مجموعهما حينما يلاحظ يتشكل علم إجمالي إما بحرمة هذا أو وجوب ذاك، وكذلك علم إجمالي آخر إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك، هذا في العقليين وكذلك في الطوليين أو في الزمانين، إما بوجوب مثلا السفر في هذا اليوم أو بحرمته اليوم القادم إذا كان متعلق مدرس في كل اليومين، وكذلك علم إجمالي آخر إما بوجوب بحرمة السفر هذا اليوم أو بوجوبه في اليوم الآخر. هذان علمان إجماليان آخران يتشكلان في مثل موارد التكرر، وهذان العلمان الإجماليان كل منهما وحده لو لوحيه يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية. العلم الإجمالي مثلا بوجوب السفر هذا اليوم أو حرمته غدا، موافقته القطعية بالسفر هذا اليوم وتركه غدا، مخالفته القطعية بالعكس، بأن يسافر بأن يترك السفر هذا اليوم ويسافر غدا. وكذلك هناك لو علم إجمالا إن هذا حرام أو ذاك واجب، فموافقته القطعية بترك هذا وفعلها، مخالفته القطعية بفعل هذا وتركها. لكن حيث أنه يوجد علم إجمالي عكسي أيضا في هذا الموضوع، لأنه إما هذا واجب وذاك حرام، فالموافقة القطعية لكل من هذين العلمين الإجماليين يساوق المخالفة القطعية للعلم الإجمالي الآخر، فتكون الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين المختلفي الطراز، وفي الطوليين العلمين الإجماليين التدريجيين موافقته القطعية مساوقة للمخالفة القطعية للآخر. هنا حينئذٍ يقع هذا البحث، أن هو ما هو حكم العقل هنا؟ هل يكون حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية لشيء من هذين العلمين الإجماليين؟ فلا بد أن يقوم بعمل لا يقطع معه بمخالفة لأحد المعلومين التكليفين المعلومين بالإجراء، بأن يرتكبهما معا في موت الأسئليين أو يتركهما في الزمانين. إذا فعل السفر مثلا في اليومين أو ترك السفر في اليومين، فالموافقة والمخالفة احتمالية لا قطعية. هذا في الطوليات. في العرضيين حينئذ بأن يفعل أحدهما ويترك الآخر، إذ لو تركهما معا أو فعلهما معا محالته فيعلم المخالفة القطعية، ويفعل أحدهما ويترك الآخر لكي يكون هناك مخالفة وموافقة احتمالية. هل يجب هذا الموافقة والمخالفة الاحتمالية ويحتحرم المخالفة القطعية، أو لا يجب، يمكن للمكلف أن يفعل عملا فعلا نتيجته المخالفة القطعية لأحد العلمين الإجمالية لأن فيه الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر؟ ثم هل هذا مطلقا يقال به، أو يفصل بين موارد وجود أهمية لأحد التكليفين بلحاظ المعلومين بالإجمال بلحاظ التكليف الآخر؟ فمثلا لو افترضنا أن مخالفة النذر أهم ملاكاً من مخالفة نهي الأب، وأحد الفعلين اللذين وجب مثلا فعله وجب بالنذر، والآخر الذي حرم فعله حرم بنهي الأب، فامتثال وجوب النذر لله سبحانه وتعالى ملاكه أهم من امتثال الأب نهي الأب. فإذا كان أهم أحدهما أهم، فالعقل مثلا في فرض الأهمية يحكم بوجوب موافقة التكليف الأهم موافقة قطعية، وإن استلزم المخالفة القطعية للتكليف الظاهر، فيفصل بين فرض التساوي وبين فرض الأهمية، كما ذكره المرجع في بعض كلماته. هنا يقع البحث في هذين المطلبين. المطلب الأول أنه هل مثل هذين العلمين الإجماليين المتجاحمين من حيث الموافقة القطعية لأحدهما والموافقة القطعية للآخر والمخالفة القطعية للآخر، ما هو حكم العقل في مثل هذين العلمين الإجماليين؟ المطلب الثاني في أن هذه الأهمية لو كانت، فهل سوف تنفع هذه الأهمية في ترجيح ذلك التكليف الأهم وموافقته القطعية ولو استلزم المخالفة القطعية للتكليف المهم كما يدعيه المرجع؟ أما الأول، البحث الأول، فذكر بعض الأعلام بأنه هنا هذان العلمان الإجماليان لا بد من أن يوافق المكلف موافقة احتمالية لهما، فيحرم عليه أن يرتكب ما يكون فيه مخالفة قطعية لأحدهما. ففي الطوليين لا بد أن يفعل مثلا في اليومين أو يترك في اليومين، أما يفعل في يوم ويترك في يوم آخر لا يجوز لأنه فيه مخالفة قطعية. وفي العرضيين لا بد أن يفعل أحدهما ويترك الثاني، إذ لو تركهما أو فعلهما يقطع بالمخالفة القطعية. واستدل عليه باستدلال كلماته مردد بين دليلين يمكن أن يذكر في وجهه أحد تقريبين. التقريب الأول ما هو ظاهر العبارات في أحد التقريرات تقريرات بحثه، من أنه هنا هذا العلم الإجمالي مثلا بوجود هذا أو حرمة ذاك، هذا في العرضيين أو العلم الإجمالي بوجود الفعل في هذا اليوم أو حرمته غدا، هذا كل من هذين العلمين الإجماليين وجوب موافقته القطعية، وإن كان في نفسه يمكن موافقته القطعية، لكن وجوب موافقته القطعية مزاحم مع وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر، إذ كما نعلم بوجوب هذا أو حرمة ذاك أيضا نعلم إما بحرمة هذا أو وجوب ذاك، فوجوب هذا أو حرمة ذاك موافقته القطعية بفعل هذا وبترك ذاك، وهذه الموافقة القطعية ووجوب الموافقة القطعية مع وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر يتزاحمان، لا يمكن للمكلف أن يوافق موافقة قطعية لكلا العلمين الإجماليين ولا ترجيح لأحد العلمين على الآخر في وجوب الموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي الأول علم إجمالي يقتضي في نفسه موافقة القطعية، العلم الإجمالي الثاني أيضا علم إجمالي بالتكليف يقتضي وجود الموافقة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين العرضيين أو الطوليين اللذين في نفخهما يمكن موافقتهما القطعية مزاحم بوجوب الموافقة القطعية للآخر، وبعد التزاحم يسقط وجوب الموافقة هم في هذا هم في ذاك. فلا يجب الموافقة القطعية لشيء منهما، لأن وجوب ثبوت الوجوبين معا بالموافقة القطعية مخالف ممتنع، لا يمكن للمكلف أن يوافقهما معا موافقة القطعية. ثبوته في أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح، إذن فلا يثبت لا وجوب الموافقة لهذا ولا وجوب الموافقة لذا. يبقى حرمة المخالفة القطعية، كل من العلمين الإجماليين فيهما اقتضاء أو علية لحرمة الموافقة. حرمة الموافقة القطعية لكل واحد منهما لا وجه لرفع اليد عنها، إذ يمكن امتثال حرمة المخالفة القطعية لكل منهما، كذلك بأن لا يخالف مخالفة قطعية لا لهذا ولا لذا، وإنما يخالف مخالفة احتمالية، بأن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، هذا في الطوليين. في العرضيين يفعل أحدهما يترك الآخر. إذن فحرمة المخالفة القطعية لكل من العلمين الإجماليين لا يوجد له محذور يثبتان معه، لكن وجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين فيه محذور المزاحمة مع الآخر، فذاك بالتزاحم يسقط، وحرمة المخالفة لعدم التزاحم يبقى، فيسقط حرمة المخالفة القطعية لكل من العلمين الإجماليين، يعني اقتضاء كل من العلمين الإجماليين أو علية كل من العلمين الإجماليين لحرمة المخالفة لا وجه لرفع اليد عنها، فتثبتان تثبت حرمة المخالفة لكل من العلمين الإجماليين، والذي يسقط ما فيهما التزاحم التعارض مثلا أو التزاحم، وهو وجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين. هذا البيان الذي هو الظاهر بل صريح بعض تقريرات هذا العلم واضح الإشكال، وإشكاله أن وجود الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين كما يزاحم وجوب الموافقة القطعية للآخر يزاحم أيضا حرمة المخالفة القطعية للآخر. لا ندري كيف هذا العلم جعل المزاحمة فقط، لاحظ التزاحم بين اقتضاء كل من العلمين الإجماليين لوجوب الموافقة مع وجوب الموافقة للآخر، مع أن وجوب الموافقة لكل من العلمين الإجماليين كما يزاحم وجوب الموافقة للآخر يزاحم حرمة المخالفة للآخر، لأن موافقة أحد العلمين الإجماليين موافقة قطعية تستلزم المخالفة القطعية للآخر، لا فقط تستلزم عدم الموافقة القطعية للآخر، تستلزم المخالفة القطعية للآخر. فوجوب الموافقة كما يزاحم وجوب موافقة الآخر يزاحم حرمة مخالفة الآخر، فلا تخرج حرمة المخالفة عن المزاحمة والتعارض، يعني التنافي والتعارض، لا تخرج حرمة المخالفة لكل من العلمين الإجماليين عن دائرة التزاحم والتنافي والتضاد مع اقتضاء العلم الآخر. التنافي والتزاحم والتضاد بين اقتضاء العلمين هم بلحاظ وجوب الموافقة هم بلحاظ حرمة المخالفة، فوجوب موافقة هذا العلم الإجمالي في قباله يضاد، لو أردنا أن نمتثل ونوافق الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي لا بد أن نرفع اليد هم عن وجوب الموافقة للآخر وهم عن حرمة المخالفة للآخر، نرتكب الحرام نرتكب المخالفة القطعية، فحرمة المخالفة القطعية للعلمين الإجماليين أيضا يدخلان في التزاحم ويسقطان هذه الحالة باعتبار المزاحمة يسقطان. ولا ندري بأي وجه لوحظ التزاحم بين الوجوبين فقط ثم قيل حرمتي المخالفة يبقيان على حالهما، حرمة المخالفة كوجوب الموافقة أيضا طرف للمزاحمة مع وجوب الموافقة للعلم الإجمالي الآخر، سيكون التزاحم بحسب الحقيقة بين الوجوب من كل طرف في الموافقة وكل من وجوب موافقة الآخر وحرمة مخالفة الآخر، لأن وجوب الموافقة لأحدهما يستلزم عدم الموافقة والمخالفة القطعية، لا فقط يستلزم عدم الموافقة القطعية، لو كان وجوب الموافقة في كل طرف يستلزم عدم الموافقة القطعية من دون أن يستلزم المخالفة القطعية. إذن كنا نقول المزاحمة بين وجوب بين الوجوبين لا الوجوب والفرض، لكن أوجب الموافقة لكل طرف يستلزم ارتكاب المخالفة القطعية للآخر، يعني مخالفة حرمة المخالفة القطعية، مخالفة الحرمة. إذن فالحرمة كالوجوب يدخل طرفا بالمزاحمة حرمة المخالفة عقلا كوجوب الموافقة عقلا، يكون طرفا بالمزاحمة مع وجود الموافقة في العلم الإجمالي الآخر. فهذا البيان واضح جرابة، فلم يكن ينبغي أن يذكر هذا كبيان لهذا المطلب. البيان الثاني الذي يحتمل أن يكون هو روح مقصوده وإن كانت تعبيرات غير وافية لبيان هذا المطلب، هو ما أشرنا إليه الآن من أن حرمة المخالفة ووجوب الموافقة وإن كان كلاهما يحكم بهما العقل في موارد العلم الإجمالي، العقل يحكم بوجوب الموافقة للعلم المعلوم بالإجمال مع إمكانه بحرمة المخالفة القطعية مع إمكانها، إلا أن حكم العقل بحرمة المخالفة حكم تنجيزي، يعني حكم بنحو العلمية. قرأته في بحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لكن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. ومعنى العلية التامة والاقتضاء هنا هكذا شرح، لأن معنى العلية أن العلم الإجمالي العقل حينما يواجه علما إجماليا يحكم بحرمة مخالفته القطعية لأنها عصيان، والعصيان قبيح، الحرمة هنا حرمة عقلية كما أن الوجوب هنا أيضا وجوب عقلي، يعني يقبح المخالفة القطعية ويحسن الموافقة القطعية. حكم العقل بقبح الموافقة المخالفة القطعية بملاك قبح العصيان، وقبح العصيان حكم عقلي تنجيزي، بمعنى أنه لا يمكن ترخيص الشارع بخلافه، حكم يحصل به العقل ولا يمكن أن يرفعه مع تحقق موضوعه، حتى الشارع لا يمكن أن يرفعه، وكذا يقوله إذ يلزم ترخيص العصيان، وترخيص العصيان قبيح على الشارع ممتنع على الشارع. فحكم العقل بقبح المخالفة أو حرمة المخالفة القطعية حكم تنجيزي، يعني حكمه يحكم به العقل ولا يمكن رفعه حتى من قبل الشارع، هذا معنى العلية. أما حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بالاحتياط في الطرفين يقولون هذا حكم عقلي أيضا لكن تعليقي، يعني لو لم يكن ترخيصا من الشارع كان يحكم العقل به، لكن لو كان يوجد ترخيصا العقل يرفع به، يعني لا يرى العقل محظورا في أن يرخص الشارع في عدم الموافقة القطعية، بأن يرخص في أحد الطرفين الذي فيه مخالفة موافقة احتمالية لا قطعية، لا مانع من ناحية العقل. حكمه بوجوب الموافقة حكم تعليقي معلق على عدم وجود ما يقتضي جواز ترك الموافقة القطعية. من هنا يجوز الترخيص في بعض الأطراف لكن لا يجوز الترخيص في تمام الأطراف، لأن الترخيص في تمام الأطراف معناه تجويز المخالفة القطعية، وهذا الترخيص في المعصية وهو ممتنع صريح. إذن فالعلية والاقتضاء يرجعان إلى التنجيزية والتعليقية. إذا كان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية وقبح المخالفة القطعية حكما تنجيزيا، لكن حكمه بوجوب الموافقة القطعية حكم تعليقي معلق على عدم وجود ما يقتضي الموافقة، ما يقتضي ترك الموافقة القطعية، هنا التعليقي مع التنجيزي الان حقبان عقليان هنا وقع بينهما تزاحم. وجوب الموافقة لكل من العلمين الإجماليين مع حرمة المخالفة للعلم الإجمالي الآخر يقع بينهما تزاحم، إلا أن أحدهما تنجيزيا والآخر تعليقيا. دائما حينما يتعارض حكمان أو يتزاحم حكمان أحدهما تعليقي والآخر تنجيزي، التنجيزي يرفع التعليقي، وهو معلق على عدم وجود المقتضي على الخلاف. هذا التنجيزي فعليا على كل حال، التعليقي تعليقيا. التنجيزي بفعليته يرفع موضوع التعليقي، لأن موضوع التعليقي أن لا يكون هناك شيء يقتضي ترك المخالفة الموافقة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية يقتضي ترك الموافقة القطعية لذات العلم الإجمالي الآخر، فيرفع هذا ويرفع ذاك ويكون واردا عليه. هذا البيان أيضا يرد على هذا الذي يقوله الشيخ، وهو أنه هذا الكلام صحيح في التعليقي والتنجيزي، دائما التنجيزي يرفع التعليقي، لكن إذا كان ذاك التعليقي معلقا على عدم ذاك التنجيزي، لا إذا كان معلقا على عدم أمر آخر. هنا حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية تعليقي اقتضاء لا علية، بمعنى تعليقي. لكن المعلق عليه ما هو؟ المعلق عليه عدم الترفيق الشرعي. لو لم يكن ترفيق شرعي العقل يحكم بوجوب الموافقة، وعدم الترفيق الشرعي هنا موجود فعليا، لأنه لا يوجد ترفيق شرعي بحسب الفرق. بحسب الفرق في المقام لا يوجد ترفيق شرعي بلحاظ كل من العلمين الإجماليين. كل من العلمين الإجماليين التدريجيين موافقة القطعية ممكنة، ومخالفة القطعية ممكنة، يعني من العلوم الإجمالية المنججة بناء على تنجيزه في التدريجيات كما هو الصحيح، أو في نفوه في الدفعيين في الفعلين العرضيين. كل من العلمين الإجماليين في مجموعين في الطرفين موافقة القطعية وموافقة مخالفة القطعية ممكنة، ومن هنا الأصول تتعارض في أطرافها وتتشاقق، فلا يوجد ترخيص شرعي. فمن فالمعلق عليه فعليا وهو عدم الترخيص الشرعي، فيكون الحكم العقلي تنجيزيا ايضا. الحكم العقلي بوجوب الموافقة يكون تنجيزيا ايضا، يعني يكون شرطه فعليا كفعلية شرط حرمة المخالفة القطعية، كفعلية كتنجيزية حرمة المخالفة القطعية. إذن فيكون كل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كل منهما يكونان حكمين عقليين تنجيزيين بالفعل، شرطهما متحقق، ذاك لا شرط له وهذا شرطه أيضا متحقق فيكون فعليا، فوقع بينهما تزاحم. ليس وجوب الموافقة القطعية معلقا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس معلقا على عدم وجود مخالفة قطعية لعلم الإجمالي الآخر، على عدم وجود ترخيص شرعي. إذن فالمعلق عليه ليس هذا المنجز، لكي يرفع المنجز شرط المعلق فيرد عليه ويكون واردا عليه رافعا لموضوعه لشرطه، إذن فوقع بينهما تجاحم. فهذا البيان أيضا غير تام. هذا إذا لم يكن أحدهما أهم، أما إذا كان أحدهما أهم فالمسألة أوضح حينئذ. إذا فرض أن هذا التكليف الذي نريد أن نوافقه موافقة قطعية، والذي يستلزم موافقته القطعية المخالفة القطعية للآخر، هذا أهم، لأنه يجب الوفاء بالنذر مثلا، ولا يجب حرمة مخالفة الأب مثلا. إذا كان أهم فحينئذ يكون هنا دوال آخر أوضح من ذاك البيان، لعدم موانعة حرمة المخالفة للمهم لوجوب الموافقة للأهم، وهو أن المهم في قبال الأهم لا يدخل في الأهداء أصلا، فلهذا مع التزاحم بينهما يترك المهم تركا مع علم تفصيلي به، فلا يدخل مثل هذا المهم في قبال الأهم في الأهداء في أهلة المكلف، لكي تجب تحرم مخالفته فلا يحكم العقل مثل ذلك أحسن بحرمة المخالفة، لكي يمكن أن يكون هذا مانعا ورافعا لشرط اقتضاء حكم العلم الإجمالي الثاني لوجوب الموافقة القطعية. هذا. إذن إلى هنا يثبت أن كلا هذين البيانين، لا البيان الأول الذي هو ظاهر تقريرات بعض الأعلام، ولا البيان الثاني الذي هو لعله روح مقصوده في هذا المسار، ثبت أنه كلا البيانين غير تامين. فلو كنا نحن إلى هنا بهذا المقدار من البيان، إذن العقل يقال العقل لا هذا الترخيص، هذا عدم الترخيص يعني قبح، يعني الترخيص ليس إلا قبح المعصية. وهنا يقول العقل في هذا الجانب أن يقول هذا معصية الموافقة، أيه يقول أيضا تركها معصية. المعلق عليه لأنه موجودون فتنجيزه، لا العقل يشخص المعلق عليه، قلنا الذي يشخصه العقل في الفصل التعليقي المعلق عليه الترخيص من الشارع، لا الترخيص من غير الشارع، الترخيص من الشارع يرفع حكم العقل. فلو لم يكن ترخيص من الشارع العقل يحكم بلزوم الموافقة القطعية، وأن هذا الترخيص منجز، منجز يعني موافقة القطعية لا بد منها، ولو لم توافق موافقة قطعية وخالف الواقع ولو احتمالان تستحق العقوبة كالمخالفة القطعية، ولا أن هذا أيضا فيه استحقاق العقوبات وفيه قبحان كما أن ذاك فيه قبحان. إذن إلى هنا أصول الأصول تساقطت، وهذا تساقطت أدلة الأصول في الطرف في كل من العلمين الإجماليين جلس وتساقط، لأن كل لأن العلمان الإجماليان أصوليان يمكن موافقتهما القطعية ويمكن مخالفتهما القطعية، فالأصول جرت وتساقطت، لأن غير العلم الإجمالي في كل من اليومين وحده نعم لا يجري فيه الأصل، لكن بلحاظ العلم الإجمالي التدريجي يجري الأصل في كل من طرفه وتعارضا وتساقطا، يعني يمكن كل من العلمين الإجماليين يمكن موافقته القطعية في نفسه ويمكن مخالفة القطعية في نفسه، فكل منهما طرفاه مجرا للأصل المؤمن، تعارضا تساقطا فلا ترخيص من قبل الشارع، فصار وجوب الموافقة تنجيزية، فصار ارتكاب تركه قبيحا عقلا ومستحقا للعقوبات كحرمة مخالفة الآخر الذي أيضا قبيحة عقلا ومستحقة للعقوبات، حكمان عقليان بالقبح فعليان معا أحدهما يزاحم الآخر. هنا السيد الشهود يحول هذا البحث حينئذ ينهي بهذا المغير، لا يحقق ما هو الحق في حينئذ، الآن كلا هذين الوجهين لا لم يتما، فما هو حكم العقل؟ حكم العقل هل هو بالتخيير؟ يمكن للمكلف أن يخالف أحد العلمين، يمكن للمكلف أن أيضا يوافق موافقة احتمالية لكلا العلمين، لا يعين احدهما هكذا، يحول على بحث ياتي الا ان ذاك البحث لم ياتي مع الاساس في الابحاث القادمه، بحث استدلال الحرام بالواجب. ولهذا لا بد من تكميل هذه المساله التي لا تبقى هذه المساله بلا اكمال، وسوف نرجع الى تكميله بعد ان نذكر المطلب الثاني. المطلب الثاني هو انه لو فرض ان احد التكليفين اهم من الاخر، هذا مطلب ثاني ايضا تعرض له المرزا وتعرض له هذا العلم تعليقا على كلام المرزا. المرزا قال انه لو كان احد العلمين احد التكليفين المعلومين بالاجمال في الواقعتين الطوليتين او العرضيتين، احد التكليفين المعلومين بالاجمال لو كان اهم من الاخر، كما فرضنا ان ما يكون واجبا وجوبه بالناظر مثلا، وما يكون حراما من الفعلين حرمته بنهي الاب، ووجوب الوفاء بالنذر لله اهم مثلا شرط الله قبل شرطه اهم من وجوب من حرمه مخالفه نهي الاب، ذاك نهي للمخلوق طاعه بالمخلوق هذا طاعه بالخالق، وجوب الوفاء للنذر مثلا الله اهم مثلا من حرمه مخالفه الاب نهي الاب. حينئذ هنا في مثل هذه الحالة ذكر المحقق النائل قدس سره من هنا العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية، لذلك التكليف الأهم ولو استلزم حرمة المخالفة القطعية، لذلك التكليف الآخر المهم. فإذا علمنا إما بوجوب شرب عصير مثلا العنب او بحرمة شرب عصير الرمان مثلا، لانه احدهما قد نذرت شربه والاخر نهاني الوالد عن شربه، هنا لابد ان يوافق الموافقة القطعية بان يشرب كليهما معا في هذا المثال الحقيقي، لكي يعلم انه وجود ما نذر الاتيان به لله سبحانه وتعالى قد فعله، ان لم يحنث النذر فلم يخالف نذره، وان كان في هذا مخالفه قطعيه لانه يعلم حينئذ ان ما نهاه عنه الاب ايضا شربه خالفه. ويكون الموافقه القطعيه ما يكون فيه الموافقه القطعيه للتكليف الاهم متعينا في قبال الاخر، وان استلزم المخالفه القطعيه للاخر. هنا ايضا اعترض هذا العلم بان هذا الكلام طبعا للمرجى بيان المرجى هو هكذا يقول الوجوب التكليف كما يقتضي الاتيان، التكليف بالاهم كما يقتضي الاتيان به يقتضي احراز الامتثال له، التكليف كما يقتضي الاتيان به يقتضي احراز الاتيان به، وكما يكون التكليف الاهم الاتيان به مقدما على الاتيان بالمهم، احراز الاتيان به ايضا يكون مقدما على ذلك. فيجب الاتيان به هنا اذا فرض انه اهم دليله ظهر من دليله الأهمية، فيثبت وجوب الاتيان به ووجوب احراز الاتيان به وان استلزم ترك الاتيان بذات الاخر المهم، كأنه يريد ان يجعل الموافقة القطعية للتكليف من شؤون نفس التكليف، من شؤون امتثال التكليف، وانه كما ان امتثال التكليف في بوارد التزاحم امتثال الاهم مقدم على امتثال المهم، احراز امتثال الاهم ايضا مقدم على احراز امتثال المهم، على فيكون وجوب الموافقة القطعية للأهم مقدما على حرمة المخالفة القطعية للأهم. لا بد أن هذا يقدم على ذلك، كما في مقام الامتثال يقدم، في مقام تحصيل اليقين بالامتثال أيضا يقدم هذا على ذلك. بيان من هذا القبيل يذكره فمذن يناقش فيه ويعلق عليه هذا العلام بأن هذا الكلام هو تأمير، وذلك باعتباره أن العقل أن وجود إحراز الامتثال واليقين بالامتثال ليس من مقتضيات التكليف، هذا حكم العقل وليس هذا حكم الشرع. حكم الشرع الاتيان متعلق التكليف، طلب التكليف في الوجوب، طلب الفعل في الحرمة، طلب التكليف، وفي المقام هذان التكليفان هذان التكليفان الوجوب والحرمة وإن كان غير متعارضين لكنهما غير متزاحمين أيضا، لا تزاحم بينهما تزاحما امتثاليا، لأن فعل كل واحد منهما مع ترك الآخر ممكن، إنما لا يمكن ما لا يمكن إحراز الامتثال، لا يمكن لا أصل الامتثال، ولهذا لو لم يكن جهل واشتباه لأمكن المكلف أن يمتثلهما معا، بأن يأتي بأحدهما الذي يكون واجبا ويترك الآخر الذي يكون منهيا عنه ومحرما في نهي الآت، فلا تزاحم بين التكليفين. ومعنى أنه لا تزاحم بين التكليفين أن إطلاق كل التكليفين فعليا، إطلاق كل من التكليفين فعليا بخلاف موارد التزاحم، في موارد التزاحم إطلاق الأهم فعليا وإطلاق المهم ساقط، يعني لا وجوب للمهم حال الاشتغال بالأهم كما قرأتم في بحث التزاحم، لأنه هناك في بعض موارد التزاحم دائما الأهم يكون إطلاقه وخطابه فعليا، والمهم في قبال الأهم وحين الاشتغال بالأهم يكون خطابه ساقطا ففعليته غير موجودة، يعني يكون تكليفه مشروطا بأنه إذا لم يفعل الأهم، أما إذا فعل الأهم لا تكليف للمهم. إذن ففي موارد التزاحم نحن نقدم الأهم على المهم لأن المهم لا يسقط فعليته، يسقط في قبال الاشتغال بالأهم. لكن هنا حيث لا تفاهم بين التكليفين فكلا التكليفين يكونان فعليين، كلاهما يكونان فعليين، هم الامر بالاهم فعليا وغير ساقط، هم الامر بالمهم فعليا وغير ساقط، كلاهما تشتغل عهدة المكلف بهما. فحينما تشتغل عهدة المكلف بهما معا اذا لا تزاحم بينهما، لا تزاحم من حيث الامتثال بينهما، من حيث التكليف كلا التكليفين اطلاقهما فعليا وخطابه فعليا وثابت غير ساقط في الجنة. حينما العقل يحكم بان كل تكليف فعلي يدخل في العهد لا مخالف يتنجم تحرم مخالفته القطعية، وحرمة المخالفة القطعية عند العقل موضوعها مخالفة تكليف فعلي سواء كان ملاكه شديدا او كان ملاكه خفيفا، لانه ما دام التكليف فعلي ليس ساقطا فمخالفته عصيانه والترخيص في العصيان قبيح. الميزان في الحكم العقلي بوجوب الموافقة وإحراز التكليف وحرمة المخالفة، الميزان العصيان ولا عصيان، والعصيان ولا عصيان ميزانه فعلية التكليف سواء كان ملاكه مهما أو كان ملاكه غير مهم، فشدة الملاك وأهمية الملاك وعدم أهميته يفيد في بحث التزاحم بين التكليفين، حيث يؤدي إلى أن يكون أحد التكليفين غير فعليين حين الاشتغال بالأهم. أما في مورد لا يكون بين التكليفين تزاحم فالتكليفان معا فعليان، فإذا كان فعليان فقد تنجز معا واشتغلت العهدة بهما معا، ويكون مخالفة كل واحد منهما أخيانا معصية لأنه مخالفة لتكليف فعلي، لا نريد بالمعصية إلا مخالفة تكليف فعلي، ومخالفة التكليف الفعلي أخيانا، والعقل يحكم بقبح الأخيان وعدم جواز العصيان لأنه لا يمكن الترخيص في العصيان. إذن فبلحاظ الحكم العقلي وجوب الموافقة وإحراز التكليف حكم عقلي، ملاكه العصيان والطاعة، فالعصيان والطاعة كلما كان التكليف فعليا يكون موضوع العصيان محققا، فإذا كان محققا العقل يحكم بقبح العصيان لكل تكليف مهما كان ملاكه من الشدة أو من الضعف، فالعقل يحكم لا محالة بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المهم، لأن هذا التكليف المهم كونه مهم لم يسقطه جعله فعليا، فإذا لم يسقطه إذن فمخالفته عصيانه، فإذا كانت مخالفته عصيان العقل يحكم بقبح العصيان. لا أثر لأهمية الآخر بلحاظ حكم العقل بقبح العصيان. هذا أيضا بيان يبينه هذا العلام بلحاظ ما إذا كان أحد التكليف، إذن يقول ذاك البيان الذي بيناه من حرمة المخالفة القطعية حتى إذا كان أحدهما أهم، إذن تام أن العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية تكون فعلية لكل التكليفين بعد سقوط وجوب الموافقة لكل التكليفين، فلا يجوز المخالفة القطعية لشيء منهما، بل لا بد من الموافقة الاحتمالية، والأهمية لا أثر لها، كون أحدهما أهم لا أثر لها في المقام، إذ ليس مؤديا إلى سقوط أحد التكليفين عن الفعلية. هذا إذا تعليقه على الكلام الذي تقدم عن المرجع. هذا التعليق يأتي جوابه إن شاء الله.